نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس 27 بعد 105 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة النور في قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بإقام الصلاة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له.
وقفنا عند قول قد يعلم الله الذين يصدقون هذا. لا، عندي مكتوب هذا.
وضعت على
هكذا عنده. هنا قولي ماذا؟
أقيم الصلاة.
قبل هذا قد يعلم الله الذين يصدقون هذا قبل ولا بعد؟ قبل.
يعلم.
لا طيب، نعم، بعد مباشرة.
لا
طيب، اقرأ. نعم، آيات من الأول. اقرأ. نعم.
قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بإقام الصلاة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة، وهي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم، وأن يكونوا في ذلك مطيعين للرسول صلوات الله وسلامه عليه، أي سالكين وراءه فيما به أمرهم وتاركين ما عنه زجرهم، لعل الله يرحمهم بذلك. ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سيرحمهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أولئك سيرحمهم الله. وقوله: لا تحسبن.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذه الآية فيها بيان أسباب الرحمة، وأنها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي لعل هنا يعني لكي ترحمون، وليست للترجي وإنما للتعليل، والمعنى لكي ترحمون، كما قال سبحانه في آية التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. بهذه الأعمال رحمهم الله، حصلت لهم الرحمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. هنا في هذه الآية قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أقيموها ظاهرا وباطنا، ظاهرا بأداء الواجبات والأركان والشروط، وباطنا بإخلاص العمل لله تعالى والخشوع والخضوع. وآتوا الزكاة أي أدوها إلى مستحقيها عن طيب نفس، أن يؤديها الإنسان إلى من يستحقها عن طيب نفس. لعلكم ترحمون يعني لكي ترحموا، لكي يرحمكم الله سبحانه وتعالى، لكي يرحمكم الله سبحانه وتعالى. وفيه أن في هذه الآية أن من أقام الصلاة، أن إقامة الصلاة لم يقل هنا وصلوا، وإنما قال وأقيموا، وإقامة الصلاة والإتيان بها وإعطاؤها حقوقها من الواجبات والشروط والإخلاص لله سبحانه وتعالى فيها، وآتوا الزكاة إيتاؤها المستحقين عن طيب نفس. وإقام الصلاة فيه إحسان العبادة للخالق، وإيتاء الزكاة فيه إحسان للمخلوق، وطاعة الله ورسوله عامة لعلكم ترحمون، فيه أن من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله فهو من أهل الرحمة، تحصل له الرحمة بهذه الأوصاف. نسأل الله من فضله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقوله لا تحسبن، أي لا تظن يا محمد الذين كفروا، أي خالفوك وكذبوك، معجزين في الأرض، أي لا يعجزون الله، بل الله قادر عليهم وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب. ولهذا قال: ومأواهم، أي في الدار الآخرة، النار، ولبئس المصير، أي بئس المآل، مآل الكفار، وبئس القرار، وبئس المهاد.
وهذه الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من بعده، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا تظن يا رسول الله ويا أيها المخاطب، لا تظن أن الذين كفروا يفوتون على الله ويعجزونه، بل هو قادر عليه وهم في قبضته وتحت تصرفه، وهو سبحانه وتعالى خلقهم وأوجدهم من العدم وهم في قبضته وفي تصرفه، لا تحسبنهم يفوتون على الله. وهذا فيه وعيد شديد على الكفار، وهذا فيه وعيد شديد للكفار. وعيد وتهديد. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، بل الله قادر عليهم متصرف فيهم، وسيجازيهم ويحاسبهم ويعذبهم إذا ماتوا على الكفر، ومأواهم النار إذا ماتوا على الكفر، ولبئس المصير، يعني بئس المصير مصيرهم، وبئس القرار قرارهم. ففيه دلالة على أن المات على الكفر فمأواه النار والعياذ بالله، وأنه لا يعجزه، وأنه لا يعجز ربه، لا يعجز الله سبحانه وتعالى ولا يفوته، بل الله قادر عليه، والعباد كلهم في قبضته وتحت تصرفه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، ولا يعجزه شيء، ولا يفوت عليه سبحانه وتعالى شيء. نعم.
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته، والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. قال رحمه الله: هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض، على استئذان الأقارب بعضهم على بعض، وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض.
نعم. هذه الآية في استئذان الأقارب، والآية الأولى في استئذان الأجانب، والأجانب ضد الأقارب، يعني من كان قريبا كالابن وابن الابن يستأذن على أبيه وأمه، يقال له هذا يقال له قريب. وإما إذا كان من خارج البيت كأخ خارج البيت أو جار هذا يسمى أجانب، يعني الأقارب الذين في البيت يسمون أقارب، ومن كان خارج البيت يسمون أجانب. فالآية الأولى في أول سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يعني تستأذنوا وتسلموا على أهلها. هذه في استئذان الأجانب، وهذه الآية في استئذان الأقارب. فالمراد بالأجانب يعني من لم يكن قريبا، هكذا عبارة المؤلف، يعني الأجنبي خارج البيت، ومن كان داخل البيت يسمى قريبا. هذه الآية في استئذان الأقارب، والأولى في استئذان غير الأقارب، ويقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. هذا في استئذان من يأتي من خارج البيت ليس من أهل البيت. أما أهل البيت من الأبناء والخدم والمماليك فهؤلاء من أهل البيت، فهذه الآية في استئذانهم. وذلك مثل ابن يستأذن على أبيه لا يدخل الغرفة في الأوقات التي سيأتي كما سيبين الله تعالى في الآيات القادمة. نعم.
فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خادمهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال: الأول من قبل صلاة الغداء لأن الناس إذ ذاك يكونون نياما في فرشهم، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي في وقت القيلولة لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله، ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله ونحو ذلك من الأعمال. ولهذا قال: ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم من ذلك، ولا عليهم إن رأوا شيئا في غير تلك الأحوال، لأنه قد أذن لهم في الهجوم، ولأنهم طوافون عليكم أي في الخدمة وغير ذلك، ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم. ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات.
أو الطوافات. فيعني المشقة دورانها وطوفانها من أجل المشقة خفف فلا يكون سؤرها نجسا. وكذلك هؤلاء الأطفال والخدم من كثرة طوافهم ودخولهم على أهليهم وتفر في غير هذه الأحوال الثلاثة. الأحوال الثلاثة من قبل صلاة الفجر، لأن الإنسان يكون نائما وقد يكون مع أهله، ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت نوم، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقت القيلولة، لأن الإنسان يتخفف فلا يدخل عليه من دون البلوغ من الأطفال، كذلك القدم إلا باستئذان لا يهجم عليه، لأنه قد يكون في حالة غير مناسبة للرؤية، يكون مع أهله، يكون قد تخفف، ألقى بعض ثيابه عن جسده. هذا إذا كان في الغرفة، إذا كان الغرفة والمكان الذي يدخل عليه غير مغلق، أما إن كان مغلقا فلا يوجد إشكال. لا يستطيع الدخول، أما بعد ذلك فلا بأس، غير هذه الأحوال الثلاثة لا بأس، لأن الحياة تدعو إلى دخولهم. ولهذا قال: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. بسبب الطواف والدوران والخدمة رفع الله جل وعلا الحرج عنهم، كما أنه رفع النجاسة عن سؤل الهرة وما أشبهها بسبب دورانها وطوافها. قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فيشق الاحتراز منها. فكذلك هؤلاء الأطفال دون البلوغ، وكذلك القدم بسبب طوافهم ودورانهم وخدمتهم السمح لهم في غير هذه الأوقات الثلاثة. وهذا على حسب عادة الناس، بعد الظهر أو قبله قد يحتاج الإنسان للراحة قبل صلاة الظهر، وقد تكون قبل كما كان الصحابة يقولون: ما كنا نقي ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، إلا بعد الجمعة، هذا في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بها، يبادر بصلاة الجمعة. قال: ما كنا نقيل ونتغدى إلا بعد الجمعة. وقد تكون قبل الظهر، قد يحتاج الإنسان للراحة قبل الظهر. فعلى كل حال وقت القيلولة التي اعتادها الناس قد يكون قبل وقد يكون بعد. إذا أراد النوم وتخفف فلا يهجم عليه إلا باستئذان. نعم.
قال رحمه الله: ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء، وكان عمل الناس بها قليلا جدا، أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم إلى آخر الآية. والآية التي في سورة الناس وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. والآية التي في الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وروى أيضا من حديث إسماعيل.
فابن عباس رضي الله عنهما يقول: ترك الناس العمل بها، هذا المقصود بها غالب الناس، فلا يستأذنون. كذلك قول: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يعني إذا حضر القسمة أي التركة، وللقربى واليتامى والمساكين يرزق، يعطى بعض الشيء. ترك الناس يعني الأغلب، مقصود الأغلب. كذلك قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالناس يتفاخرون بالأحساب والكرم، وإنما الكرم بالتقوى. يقولون: إن أغلب الناس تركوا العمل لذلك، وليس أن الجميع تركوها. هذا مراد ابن عباس. والأثر في إسناده ابن لهيعة، ولكن يشهد له الأثر الذي بعده. وفلو الصحة المقصود عموم الناس، ليس كل الناس، الأغلب. نعم.
وروي أيضا من حديث إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال:
عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال:
غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات فلم يعملوا بهن. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخر الآية. وقال أبو داود: حدثنا ابن الصباح ابن سفيان وابن عبدة. وهذا حديثه: أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن. وإني لآمر جاري
جاريتي هذه لأمر جاريتي هذه
وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي.
نعم.
قال أبو داود وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به. وقال الثوري عن موسى بن أبي عائشة سألت الشعبي ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال لم تنسخ. قلت فإن الناس لا يعملون بها. فقال الله المستعان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن. فقال ابن عباس إن الله ستير يحب الستر. كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم. فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله. فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله. ثم جاء الله بعد بالستور فبسط عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال. فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ورواه أبو داود عن القعنبي عن الدارورجي عن عمرو بن أبي عمرو به.
نعم. إن الله حي ستير فيه أن من أسماء الله تعالى الستير، وهذا جاء في الحديث الآخر إن الله حي ستير يحب الستر وليس الستار الستار. فالستار ليس من أسماء الله عز وجل وإنما من أسماء الستير حي ستير. يقول كذا الناس عندهم في أول الأمر ما عندهم شيء يسترهم، ثم أعطاهم الله سبحانه وتعالى فوجد الستور ويرد الغرف والإغلاق، الغرف تغلق فاستغنوا بذلك عن الاستئذان، يعني لأن الباب مغلق لا يوجد حيلة للدخول، لكن لو كان مفتوحا هذا هو الذي يحتاج إلى استئذان. نعم، انتهى الوقت، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد وقال السدي